عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطلة.
البداية بالعناوين. موسكو تؤكد أن واشنطن عاجزة عن الحوار، والبنتاغون يقول إنه لا يسعى للصراع مع روسيا.
حزمة عقوبات تاسعة تصدرها أوروبا ضد روسيا تتضمن شخصيات سياسية ووزراء وقيود اقتصادية.
جمهورية جديدة في تونس مع بدء الانتخابات البرلمانية في البلاد دون مشاركة حركة النهضة.
وزارة الخارجية في حكومة لدبيبة ترفض ترسيم الحدود البحرية الذي أقرته مصر.
قال البنتاغون الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا وتسعى فقط لتقديم المساعدة لأوكرانيا. وفي إفادة صحفية لسكرتير الصحفي البنتاغون بات رايدر ذكر أن بلاده ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تخطط للتورط في صراع مباشر معها، مشيرا إلى أنها تركز على تقديم المزيد من المساعدة الأمنية لأوكرانيا حسب وصفه. ولم يؤكد ما إذا كانت واشنطن تنوي إرسال أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا من عدمه.
من جانبها ترى روسيا بأن الولايات المتحدة عاجزة عن الحوار المتكافئ والمنافسة الشريفة من خلال تصريحاتها العدائية تجاه روسيا والصين. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن واشنطن تتبع معايير مزدوجة في التعامل مع الأحداث الدولية، منها محاولة السيطرة على إفريقيا من خلال ما يسمى بمشروع قانون مكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة في إفريقيا الذي يتضمن معاقبة جماعية على أي تعاون مع روسيا. وقالت إن تقييد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية يكشف الممارسات غير الشريفة في إطار المنافسة وفرض الأجندة الغربية على الدول الأخرى. لمزيد من التفاصيل ينضم ولينا من القاهرة المتخصص في الشؤون الأمريكية أستاذ عاطف الغمري. بعد التحية، ما المفهوم من تصريحات البنتاغون بأن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع روسيا وأنها تركز فقط على تقديم المساعدة لأوكرانيا؟
طبعا هو الملاحظ أن في نوع من التضارب أو التناقض ما بين التصريحات الصادرة عن الجانب الأمريكي تحديدا. يعني مثلا قد نجد أن هناك من يعلنون وجود اتصالات تجري بين الولايات المتحدة والروس للوصول إلى حل، ومن ناحية أخرى نجد تصريحات تتحدث عن حرب طويلة ممتدة وإن لا يوجد في الأفق احتمالات حل. هنا التناقض موجود، بحيث إن يعني يبدو وكأن المسألة هل التصريحات الروسية تخاطب الرأي العام الداخلي مثلا في محاولة الإيحاء له بأن هناك محاولات للوصول إلى تسوية دبلوماسية، أم أن هذا جزء من السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بأوكرانيا؟ لأن طبعا الولايات المتحدة لا تقوم فقط بمجرد تقديم مساعدات عسكرية، لكن زي ما نشر حتى في كثير من الدراسات اللي في الولايات المتحدة على أن هناك جبهة خفية داخل الحرب بتلعب أدوارها المخابرات وبتقوم بتقديم معلومات، حتى معلومات حيوية جدا للجانب الأوكراني ممكن تساعده، بما في حتى بعض المعلومات اللي بتأتي عن طريق الأقمار الصناعية.
ألا يعتبر التدخل في الأزمة الأوكرانية بالسلاح شراكة حقيقية لأوكرانيا ومواجهة مباشرة مع روسيا؟
ما هو الحقيقة زي ما ودي برضو مصادر أمريكية هي اللي قالت هذا الكلام ومصادر أوروبية، هذه حرب بالوكالة. يعني أوكرانيا تقاتل، لكن تقاتل بالوكالة عن مين؟ عن الولايات المتحدة. فهنا لدرجة حتى أن أنا أذكر أن قريت في صحيفة أمريكية أن أمريكا في يدها حل المشكلة، وحل المشكلة سهل. يعني أنا ما حتى يبندهش جدا لطول أمد هذه الأزمة رغم الخسائر اللي بتقع على عاتق الطرفين بما في الولايات المتحدة طبعا داخليا زي ما احنا عارفين واقتصاديا، لكن اللي هناك أبعاد أكبر من المسألة أنها تتعلق بأوكرانيا ولا تتعلق بروسيا، أنها متعلقة بالمصير أو شكل النظام العالمي القادم اللي الولايات المتحدة مصرة على أن تظل لها هيمنة عليه. وده طبعا هو أحد المحركات الرئيسية أو بالعكس هو المحرك الرئيسي لسياسة أمريكا الخارجية فيما يتعلق بالموقف من أوكرانيا ومن روسيا.
هل تقدم الولايات المتحدة أنظمة باتريوت للدفاع الجوي لأوكرانيا وما مردوده على الواقع الميداني؟
طبعا هو ما في شك أنها بتزيد من استمرارية أوكرانيا في القتال، ولأن طبعا بتدعمها عسكريا يوم بيوم وبتعوض بعض خسائرها. ده بيؤدي طبعا إلى نوع من التشدد في الموقف الأوكراني اللي هو بيرفض الجلوس على مائدة المفاوضات للوصول إلى تسوية. طبعا هما بيضع شروط، مفيش حاجة اسمها شروط لأزمة فيها هذه الشراسة في الحرب، لكن الحل بيأتي دون شروط مسبقة من أي من جانبين، ثم الجلوس على مائدة المفاوضات وليطرح كل جانب منهما ما يريد، وهنا تجري المناقشة التي ممكن أن تصل في النهاية إلى إيجاد صيغة دبلوماسية للحل.
روسيا وصفت التصريحات الأمريكية بأنها عجز عن الحوار، فكيف يمكن قراءة الأفكار الأمريكية لمستقبل الوضع في أوكرانيا؟
طبعا في اتهامات متبادلة زي ما نشوفين، وبعدين اتهام بأن روسيا عاجزة عن الحوار. طيب ما هو الحوار بيبتدي ازاي؟ ما هو بيبتدي ان عندها تقنع أوكرانيا كطرف الرئيسي في الجلوس على مائدة المفاوضات، ما هو ده الحوار، وبعدين يبقى الطرفين بدون شروط زي ما قلت، لأن طبعا لما تبتدي أوكرانيا بوضع شروط وهي الوكيل زي ما احنا عارفين في هذه الحرب، فده طبعا بيعقد الأمور بالنسبة للطرف الآخر اللي هو كيف هيتفاوض مع طرف يعقد المسألة بداية بوضع شروطه.
أخيرا، يعني المنافسة الشريفة على المستوى الدولي وحرية الخيار في العلاقات بين كل الأطراف، هل تريد الولايات المتحدة شن حملة دولية على الدول التي تتعامل مع روسيا حتى وإن كانت في قارات أخرى مثل أفريقيا؟
لا، لن تستطيع الولايات المتحدة القيام بهذا الدور لسبب رئيسي، أن هناك تغير في المواقف الدولية وخصوصا من خلال تأثيرات حرب أوكرانيا. اتضح أن القوى الكبرى سواء أمريكا أو حلف الناتو أو حلفائها، هناك مساعي لكي تكون الأمور تصل إلى درجة تخدم المصالح الذاتية لمثل الولايات المتحدة. القوى الكبرى أو القوى الأخرى في العالم، في العالم الثالث، ابتدت تتخذ مواقف شبه مستقلة، زي ما احنا شايفين ان حتى التصويت في الجمعية العامة المتحدة على القرار اللي قدمته المتحدة، كان في بعض الدول ضد التدخل العسكري، لكنها في نفس الوقت ترفض التعامل مع روسيا بالعقوبات والعزل السياسي والدبلوماسي وغيره. بالإضافة زي ما شفنا حتى في قمة جدة اللي حضرها الرئيس الأمريكي بايدن وكان له مطالب فيما يتعلق بالبترول، ومع ذلك ما تمتش الاستجابة لمطالبه.
أقر الاتحاد الأوروبي رسميا حزمة عقوبات تاسعة ضد روسيا تشتمل وزراء الثقافة والكهرباء والتعليم الروس، إضافة لوزراء العمل والطوارئ والعدل، كما تتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من القيود الاقتصادية بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد ما يقرب من 200 فرد ومنظمة. وتضمنت القائمة عقوبات ضد القوات المسلحة الروسية وتوسيع قيود تصدير التكنولوجيا وفرض حظر على الاستثمارات في الصناعات المختلفة، إضافة لثلاثة بنوك وقنوات تلفزيونية.
في المقابل، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن استمرار الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات غير الشرعية ضد موسكو يزيد من عدد الدول الداعمة للموقف الروسي. جاء ذلك في بيان نشرته البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، وقالت إن العقوبات الغربية أصبحت الأداة المفضلة لسياسة الغرب، وذلك بهدف الضغط على الدول ذات السيادة، مشيرة أن بروكسل أكدت منذ فترة قصيرة أن تطبيق العقوبات خارج الحدود الإقليمية غير قانوني، إلا أن الاتحاد الأوروبي ابتكر آلية للمعاقبة بتهمة التحايل على القيود المفروضة ضد روسيا معتبرا إياها جريمة. من باريس ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ نزار الجليدي. بعد التحية، لماذا تزيد أوروبا من العقوبات على روسيا رغم أن العقوبات السابقة لم تؤثر على موسكو؟
أوروبا تعرف تماما بأنها لا تستطيع أن تمارس أي شيء من العقابات، ولم ينفذ مفعول العقوبات منذ فترة، ولكن لإسكات الرأي العام وأمام الأصوات العالية جدا في الداخل الأوروبي والنخب الجمعوية خاصة والنقابية والمعارضة، وأمام صعود يمين له رؤية دبلوماسية وشراكة أخرى مع روسيا، فإنها تحاول بأن تشهر بشكل أو بآخر بأن لها حزمة من العقوبات الصارمة التي قد تؤثر على اقتصاد روسيا وقد تؤثر على وضعية روسيا في المحافل الدولية، فقط إنها بضاعة للإشهار من أجل إخماد أصوات باتت عالية وعالية جدا، وربما الآن فقط أعياد الميلاد هي التي تسكت الخروج إلى الشارع، ولكن منتظر في هذا الشتاء البارد جدا بأن تكون هناك ملايين في الشوارع الأوروبية، لأن الأمر أصبح من المحال أن يطاق.
العقوبات الاقتصادية الجديدة تشمل قيودا على تصدير التكنولوجيا والتعدين والطائرات والملاحة. هل تثني هذه العقوبات روسيا عن السير مع شركائها في التبادل التجاري لمختلف الصادرات؟
أعتقد بأن روسيا قد حسمت أمر الشراكات الكبرى منذ فترة طويلة، وهي الآن مع الشريك الأساسي الصين، هذه القوة الصامتة في العالم التي تتربع على عرش إفريقيا أولا وتملك نموا ديمغرافيا كبير. الشريك الثاني إيران لروسيا، وإيران هي الدولة في النهاية بشكل أو بآخر برغم كل الجدل الذي هو موجود هي قوة اقتصادية، لأنها استطاعت أن تقف ضد أمريكا وأن لا تكون في تبعية. ثالثا، لنعلم بأن اليوم هناك وجود روسي جديد وشركاء جدد في إفريقيا، مما جعل الأمريكان يهرولون إلى قيام قمة إفريقية أمريكية، والجميع يعرف بأن أعلام روسيا ترفع الآن في الأماكن التي كانت تسيطر عليها بشكل بآخر فرنسا بعنوان أوروبا، تسيطر عليها أمريكا بعنوان الهيمنة على العالم. لن يقلق روسيا هذه العقوبات ولن يؤثر في ميزانية التجارية ولا في تبادلاتها، باعتبار أن مجموعة البريكسيت والتي دخلت إليها قوة أخرى مفهومة جدا في شرق المتوسط وهي الجزائر تجد أسواق جديدة وتجد بشكل أو بآخر أسواق تستطيع من خلالها، أصبح السوق الروسي أكثر طلب باعتبار أنه غير مشطن لا في القروض ولا غير مشطن في التعامل مع بعض الدول التي تحتاج إلى جرعات تنفس في زمن اقتصاد مهزوم.
كيف تقرؤون سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها الغرب ضد الإعلام والإعلاميين الروس بعدما صدر بحق بعضهم عقوبات؟
هي وصفة عار منذ بداية هذه الحرب عندما وقف الإعلام الأوروبي صفا واحدا مع مشروع مفبرك أصلا، عندما وقف هذا الإعلام وروج بشكل أو بآخر في بداية هذه الحرب بأن الأوكرانيون هو شعب مسكين وبأن أوكرانيا تعاني وبأن وصورت بأن الدب الروسي هو فقط مجرم حرب، والحال أن اليوم انطفأت هذه الشمعة بشكل أو بآخر. عندما تغلق مكاتب روسيا اليوم كقناة وإعلاميين في أوروبا، لأن هذه وصمة عار على الإعلام الذي ما ظل أنه يتاجر بحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الإعلام، ويعطي دروسا لنا بأن يعطي دروسا للعالم بأنه يؤمن بحرية الاختلاف، فقد ثبت بأن الاختلاف لم يكن سوى بضاعة تساق بها في زمن الجديد. هذا أولا. ثانيا، هذه العقوبات هي وصمة عار على الغرب عندما يمارسون كل هذه الهرسلة على كل إعلامي حر وعلى كل منصة إعلامية تحاول أن تقول الحقيقة، باعتبار أن هناك بعض المنصات ما زالت صامدة وتريد أن تقدم مادة إعلامية صادقة، والحال بأن الغرب، هذا الغرب الذي صور بشكل أو بآخر هذه الحرب إعلاميا وفبرك بعض الصور للأسف وفبرك بعض الحقائق، يسقط اليوم في خطيئة كبرى في الإعلام، مما يدفع العديد والعديد من المتابعين للشأن، لأنهم الآن لم يصبح لهم وزرهم الأول الإعلام الغربي بقدر ما أنهم يبحثون سرا عن المعلومة من مصادر أخرى، وهذه حقيقة لدى الأوروبيون. الأوروبيون يبحثون في بعض، يعني هناك الآن تجربة جديدة بأن بعض الأوروبيون يترجمون بعض المقالات بلغات أخرى تكتب في الشأن الروسي، لأنهم لا يثقون في إعلامهم الذي أصبح يصور الرذيلة الإعلامية وليس الإعلام الصادق.
إذن ما هي الاستراتيجية المتبعة الآن للغرب في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وإلى أي حد تعرقل هذه السياسات أي جهود لبناء تسوية سياسية جدية؟
السياسة الجديدة هو بأن ماكرون قد أخذ شيك على بياض من الولايات المتحدة الأمريكية ليذهب للتفاوض مع بوتين في آخر رحلة له، والدليل على ذلك بأنه أقام مؤتمران في باريس، أولهما داعم لأوكرانيا وثاني باحثا للسلام، مما يعني بأن هناك ازدواجية خطاب وبأن الرجل وضع أمام مدفع حقيقي دبلوماسي عليه أن يجد حل لأوروبا الجريحة العجوز في هذه القارة العجوز التي توحدت فقط في العملة ولم تتوحد لا في اللغة ولا في التاريخ، وهذه القارة التي تعاني اليوم ربما تشتت كبير بين فرنسا وألمانيا أكبر قوتان. الآن هناك شك على بياض ماكرون حتى يذهب إلى مشروع بسقف عالي روسي في التفاوض، ولكن برغبة كبيرة جدا من ماكرون بأن يصل إلى حل هذا أولا على الحساب. ثانيا السياسة الجديدة التي خط التبع من الحكومات الموجودة الآن ربما أنها ستحتاج إلى تغيير البوصلة أمام ضغط الشوارع، لأن ضغط الشوارع في أوروبا قادم في النمسا، في إيطاليا، في فرنسا، في بلجيكا، في إسبانيا، هناك استعداد كبير لقوى جمعوية وقوى جمعيتية ونخب نقابية لأنها ستنزل إلى الشارع بكل قوى في بداية هذه السنة، مما سيشكل ضغط جديد. هذه الحكومات الآن تدرس إعادة بوصلة، بعض الحكومات الآن تبحث عن حلول أخرى بأن تلهي الرأي العام بأعياد الميلاد في آخر السنة، وبأن تلهي الرأي العام ببعض الفتات التي توزع على العائلات المعوزة، وبأنها تجابه مسائل اقتصادية عالقة، وبأنها قد تعطي بعض الفتات للشعوب. ولكن في اعتقادي بأن عندما ستتحرك النخبة الحقيقية، لأن هناك أمران، إما أن تسقط هذه الحكومات أو أن تغير هذه الحكومات بوصلتها وتذهب على شراكة حقيقية مع بوتين، مع الدب الروسي ومع روسيا، وأنها ستجد بشكل أو بآخر حل، لأنها مجبرة ومكرهة بأن تجد حل، وأنها سيكون شتاء من نوع آخر، شتاء سياسي بامتياز وشتاء بارد بامتياز.
انطلقت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية التونسية لاختيار 161 مقعدا بمجلس النواب، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها السبت لحوالي 9 ملايين ناخب مسجلين في بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو 11,000 مكتب اقتراع، منهم 4,692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها. وأدلى رئيس التونسي قيس سعيد بصوته في مركز الاقتراع بالعاصمة، ودعا التونسيين إلى الإقبال على التصويت لصنع تاريخ جديد للبلاد.
وقال سعيد إن أعضاء البرلمان القادم سيبقون تحت رقابة نخبيهم الذين يمكنهم سحبها في أي وقت إذا لم يكونوا أهلا للثقة. بهذه الانتخابات تنتظر تونس عهدا جديدا وجمهورية بشكل مختلف عن تلك التي تشكلت بعد عام 2011 في ظل رفض بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات الحالية، أولها حركة النهضة، والتي تعتبر ما جرى في 25 من يوليو 2021 انقلابا على الشرعية الدستورية.
وللمزيد ينضم إلينا من تونس السيد محمد بعود، المحلل السياسي التونسي. سيدي أهلا بك. بداية، هل تشكل الانتخابات البرلمانية في تونس مرحلة جديدة من عمر البلاد السياسي؟
هي بالتأكيد بداية لعهد جديد سماه قيس سعيد جمهورية فارخة، وهي أيضا تتم لمرحلة الانتقال أو المرحلة الاستثنائية وبداية عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها التي بدأت في استشارة ثم دستور ثم استفتاء على هذا الدستور، والآن وصلنا إلى المرحلة النهائية وهي الانتخابات التشريعية، وما ستفرزه من برلمان ستكون له يعني آليات إقرار القوانين في المرحلة القادمة.
مع رفض بعض الأحزاب لهذه الانتخابات، ما المأمول من البرلمان القادم؟
هو تقريبا أهم الأحزاب قاطعت هذه الانتخابات ودعت أيضا إلى مقاطعة نشيطة، وتظاهرت حتى آخر مرة يوم السبت الفارض ضد هذه الانتخابات. أغلب يعني حتى قانون الانتخاب فيه التصويت على الأفراد وليس على القائمات الحزبية، وبالتالي غياب الأحزاب السياسية أفقد الحملة الانتخابية طيلة 20 يوم الفارطة نكرتها التنافسية، وتقريبا كانت حملة باهتة فاكرة ليس فيها تنافس وليس فيها يعني صراع برامج ولا حتى مهرجانات خطابية وما يحف عادة بالمراحل الحملات الانتخابية، وهو ما سيفرز بالتأكيد برلمانا يعني أغلب مكوناته غير معروفة لدى الرأي العام، ولا تكتسب خبرة سياسية، وليس أعضاء في أحزاب أو جمعيات أو من الشخصيات المعروفة. وبالتالي هي كما قلنا بداية مرحلة جديدة حتى بوجوه جديدة وبمشهد مختلف، لأنه عادة يعني أهمية العمل البرلماني تكمن في التقسيم الكتلي داخله، في حين أننا ما دام غابت الأحزاب ستغيب الكتل البرلمانية، وبالتالي سيكون التصويت على مشاريع القوانين والقرارات إلى حد الآن غير معروف وغامض الطريقة التي سيتعاطى بها البرلمان الجديد.
إذن ما المتوقع والمنتظر فيما يتعلق بملامح البرلمان الجديد، وأي فصيل ستكون له الأغلبية؟
عندنا نشرت قائمة 1055 الذين وقع قبول ملفات ترشحهم، يعني هناك بعض الأسماء المعروفة يعني تعد على أصابع اليدين كما يقال من بعض أساتذة جامعة أو دكاترة أو غير ذلك، أما البقية فأغلبها من الشباب ومن يعني مختلف جهات الجمهورية من الأسماء غير المعروفة، لكنها تحوم حول تنسيقيات أنصار الرئيس، وبالتالي أعتقد أن الأغلبية ستكون لهم إذا كانوا فعلا موحدين، لأنه لا ندري حتى في داخلهم عديد المرات على صفحات التواصل الاجتماعي يبدو أن حتى أنصار الرئيس منقسمون على بعضهم.
إلى أي مدى تغيب المعارضة تماما عن التشكيلة القادمة في البرلمان؟
بالتأكيد غياب المعارضة عن البرلمان القادم سيفرز نوعا من العمل البرلماني الذي التوجه الواحد، والذي سيصبح ساعتها آليا كما سماها رئيس الجمهورية، ليس سلطة تشريعية بقدر ما هو تنفيذ لقرارات أو أقرب إلى السلطة التنفيذية منه إلى التشريع. ستغيب تلك المنافسة والمعارضة التي تنقح القوانين أو تسقطها، وسنرى نوع من البرلمانات التقليدية العربية التي سادت منذ سبعينات القرن الفارط، وهي التصويت بالأغلبية المطلقة أو بالإجماع.
وهل تحقق السياسة التونسية الجديدة والبرلمان المنتظر التطلعات الشعبية في وضع سياسي واقتصادي أفضل بالفعل؟
نشوف التطلعات الشعبية التونسية يعني كما يقال خلقت نوعا من العزوف الذي قد يتجلى اليوم على نسبة الإقبال على الاقتراع، كما أنها خلقت عزوفا على العمل السياسي، لأن المواطن يعني كما يقال انشغل بالهم اليومي والبحث عن المواد الأساسية وبغلاء الأسعار الجنوني وبغياب الدولة عن تنظيم مسالك التوزيع والأسواق وغيرها. كل هذا خلق كثير من الإرباك وكثير من الثقل أو كما يقول المسؤوليات عن المواطن، التي جعلته لا يهتم كثيرا بالشأن السياسي، وهذا ربما يكون في صالح السلطة التي تريد أن تستفرد بالحكم. أقصت المعارضة بداية ثم أوجدت برلمانا يعني كما يقال لا يثير كثير من الاهتمام لدى المواطن، وبالتالي تتمكن من تمرير أجنداتها إن كان لها فعلا أجندات. لكن على مستوى الاقتصاد مثلا، يعني لنكن واقعيين، ماذا سيفعل البرلمان إذا وقع انتخابه اليوم للمسألة الاقتصادية؟ المسألة الاقتصادية تحتاج إلى أول ضخ كميات كبيرة من السيولة، وهذا يبدو صعب جدا حتى بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتأجيلها إلى الشهر القادم. أيضا يحتاج إلى جلب استثمارات وقروض ومنح وهبات، وهذه لا يقوم بها البرلمان عادة، بل تقوم بها الدولة وتحديدا رأس الدولة رئيس الجمهورية. وبالتالي أعتقد أنه لن يضيف شيئا البرلمان إلى المشاغل اليومية للمواطن ولا إلى تطلعات الشعب التونسي، وإنما كما قلنا هو ختم لحلقة المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد الذي ابتدأه في 25 يوليو 2021، والذي يكون اليوم تتمته في انتخاب برلمان أقصى منه الأحزاب السياسية وأقصى منه قوى المعارضة، وبالتالي سيكون برلمانا على القياس.
أعلنت وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية قرار مصر بترسيم الحدود الغربية، معتبرة أنه انتهاك للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا. وفي بيان رسمي قالت خارجية الدبيبة إن ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد، مشيرة أن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة استناداً على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشددت الخارجية الليبية على أنها ستحيل ما وصفته بالنزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر يوم الثلاثاء الماضي قراراً جمهورياً بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط. للمزيد ينضم إلينا من طرابلس الدكتور محمود إسماعيل الرملي، الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور. بداية، لماذا رفضت حكومة الدبيبة ترسيم الحدود مع مصر؟
بداية، لماذا تقبل إذا كان لم يتم العمل على استشارتها، ولم يتم العمل على تشكيل فريق مشترك كما هو المعتاد، ولم يتم اتباع القواعد الخاصة فيما يتعلق بآليات ترسيم الحدود؟ يذكر البعض بأن ليبيا نعم جزء من آلية نزاع نسميها كما نشاء، ولكن الواقع العملي عدم توافق على ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، ولا أيضا على المنطقة البحرية، ولا والواقع أيضا حتى في الحدود هناك إشكاليات، ولذلك وهناك اتفاقية أبرمت مع تركيا في رسملة الحدود في إطار ما يتعلق بالحدود المتشاطئة ما بين البلدين، وليبيا لم يتم العمل على تحضيرها في الاتفاقية المبرمة ما بين مصر واليونان وأيضا إسرائيل، إلا أن ليبيا استبعدت كلية، في حين أنها تحمل ساحل 1950 كيلومتر، وتم أيضا العمل على إنقاص المنطقة الاقتصادية الخالصة بها، وعندما تم إبرام اتفاقية مع تركيا أضافت تلك إلى ليبيا وإلى مصر مساحة تزيد على مساحة لبنان. نحن نتكلم على مواقع فعلية ذات أهمية اقتصادية للجميع ولزاما، في إذا كانت هناك رسمة للحدود، ومع هذا وذاك من حق ليبيا قانونا أن تعترض، لأنه لم تستشار ولم يكن هناك رسمة للحدود بشكل جيد، ولم تراعى مصالح ليبيا ومصالح الدول المتشاطئة معها، ولذلك رفضت هذا الإجراء.
توقيت هذا الرفض ما دلالته؟
نعم، له دلالة سياسية ودلالة قانونية. الدلالة في البداية هي الدلالة القانونية، هي ذات الأهمية باعتبار أن هناك قرار صدر من مصر وتم إحالته للنشر من الجريدة الرسمية، وإحالته أيضا إلى المجتمع الدولي من أجل العمل على توثيقه وفقا للمتبع، وعملية اعتراض ليبيا واعتراض الخارجية. هذا يدين بأنه لا مجال لإمكانية إتمام إجراءات التثبت والتسجيل الخاصة بمصر فيما يتعلق بهذه الحدود، أي أن إعادة الرسم لا يجب أن تبدأ من جديد، وإمكان تسجيلها لم يكن لتستمر، خاصة وأن الحكومة المعترف بها إلى الآن هي حكومة فتح الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أي خارجيتها وليست حكومة أخرى، ولذلك سيكون هناك نزاع، فمن الصعوبة بمكان العمل على تسجيل ما أبدته مصر من إمكانية لاستعداء أو إجراءات خاصة برسملة الحدود خاصة مع الجارة ليبيا.
في ظل هذه الأزمة، على أي شيء أو طرف إقليمي أو دولي تعول ليبيا وحكومة الدبيبة؟
ليبيا تعول كثيرا على تعاونها مع تركيا ولا تخفي ذلك، وهناك اتفاقيات أمنية واقتصادية كبيرة وكبيرة جدا، وأبرمت اتفاقيات أخرى ما بعد اتفاقية السراج في رسملة الحدود، هناك اتفاقيات أبرمت أيضا فيما يتعلق بالتنقيب على النفط والغاز وإنشاء أجسام مشتركة ومحاولة قدر الإمكان بصد النهم اليوناني، ولذلك ضلافة اليونان عندما زار السيد وزير خارجيتها طرابلس، ولكن عندما استقبل من قبل وزيرة الخارجية رفض النزول من الطائرة محاولا قدر الإمكان إشعال نوع من فتيل الأزمة الجديد. في المقابل أيضا تحاول ليبيا من خلال الاعتماد على الاتفاقيات الأمنية مع تركيا من زاوية، والاعتماد أيضا على الاتفاقيات الاقتصادية، والسعي أيضا إلى القول بأنه لا توجد مع اليونان توافقات لا مع تركيا ولا مع ليبيا، فلم تكن أو لم تعد تركيا منفردة في نزاعها مع اليونان، بل ضمت لها ليبيا، لأن ليبيا بشكل فعلي أيضا تعاني محاولة قدر الإمكان اليونان في الاقتسام كعكة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة بينها وبين بعض الدول، في محاولة أيضا إلى إبعاد ليبيا، لكن ليبيا ترفض ذلك جملة وتفصيلا، ومحاولة رسملة الحدود بناء على الجزر المتناثرة واحتساب المنطقة الاقتصادية من آخر صخري يعتقد بأنه أمر لا يمكن قبوله لا من ناحية الأعراف الدولية ولا من ناحية قانون عالي البحار ولا من ناحية القوانين المحلية. كل تلك حقيقة لا تصب في مصلحة أيضا إمكانية وجود استقرار اتفاق اليونان مع بعض الشركات الدولية على التنقيب، ذلك عبارة عن صب نوع من الزيت على النار، وهو إشكالية كبيرة يدرك الجميع بأن ذلك لن يستمر ولن يكون له أثر. اعترضت ليبيا وتعترض اليونان أيضا، تقوم بالاعتراض كلما تحركت ليبيا يمينا أم يسارا، معتمدة ليس على قوتها الاقتصادية فهي ليست لديها قوة اقتصادية، ولكن تعتمد على الاتحاد الأوروبي ومواقفه المؤيدة لبعض الإجراءات المتخذة من قبل اليونان، لكن في المقابل ليبيا لن تقف وحيدة، لذلك اشتركت في هذا الإجراء مع تواصلها مع تركيا وتحاول رسملة حدودها ومحاولة حماية مصالحها ومصالح شعبها، وهو أمر جيد إن لم يكن واجب على الجميع.
وهل هناك من نقاط محددة تريد خارجية أدبيبة توثيقها أو الاعتماد عليها لترسيم الحدود مع الجانب المصري؟
بكل تأكيد لا شك أن هناك دعوة لإمكانية رسملة الحدود، لكن اعتماد ما يتعلق بمصالح الدول الثانية، اعتماد أن يكون ليبيا شريكة فيما يتعلق بالاتفاقات المبرمة فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي يتم فيها التنقيب على النفط، التوقف على التنقيب إلى حين رسملة الحدود، العمل على وضع لجنة تكون مشتركة، وضع نوع من الخطر الفعلية القابلة للتطبيق، مراعاة مصلحة ليبيا ومصلحة مصر أيضا فهي مصلحة مشتركة، العمل على أن تكون المواقف مشتركة، السعي لأن يكون هناك جزء من أن يكون النادي الغاز الذي تم إنشاؤه أو فيما يتعلق بالمتوسط في أن تكون ليبيا شريكا فيه. يجب أن يكون هناك أيضا مواقف سياسية أكثر نضجا وأكثر وضوحا من الشأن الليبي، وأن لا يكون هناك تدخلات في الشأن السياسي المحلي، وأن يكون أيضا لتركيا دور باعتبار أنها موجود بالمتوسط ولا يمكن حصارها من خلال آراء اليونان ولا من خلال أيضا أراء أخرى، لأن ذلك سيؤدي إلى نوع من النزاعات الإقليمية ولا تنتج نتائج إيجابية للجميع.
هل يجر هذا الرفض إلى مفاوضات مصرية ليبية لترسيم الحدود؟
ربما يتم التوجه إلى إمكانية توقف الإجراء، لكن إمكانية أن تكون هناك مفاوضات ربما يرقى أيضا إلى نوع من تشديد المواقف ما بين الطرفين، فمصر ستشدد مواقفها تجاه حكومة الوحدة الوطنية، وفي المقابل حكومة الوحدة الوطنية ستشدد إجراءاتها في منع الاعتراف بالمذكرات التي الخاصة التي سيتم إيداعها وأودعت لدى الأمم المتحدة في رسملة الحدود. إذن الاعتراضات هذه لا تصب في مصالح مصر ولا في صالح ليبيا، لأن الاستقرار أيضا مبني على أساس آليات للتفاهم.
والآن مستمعينا الكرام إليكم جولة إخبارية حول العالم. قال المتحدث باسم رئاسة روسية ديمتري بيسكوف إن رئيس فلاديمير بوتين اطلع على أعمال القيادة المشتركة للقوات المسلحة المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا، واستمع بوتين إلى تقرير عن سير العملية الخاصة، كما عقد اجتماعات ولقاءات منفصلة مع القادة. وخلال وجودي في مقر قيادة القوات أعرب بوتين عن استعداده لسماع كافة المقترحات حول الإجراءات الفورية وعلى المدى المتوسط في إطار العملية العسكرية الخاصة.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف استحالة المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول منطقة آمنة لمحطة زابروجيا، وأرجع أوليانوف في تصريحات صحفية استحالة المفاوضات إلى الوضع الراهن في العلاقات الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الأوضاع ستتحرك بشكل أسرع حال إجراء مفاوضات مباشرة بصيغة ثلاثية. وشدد أوليانوف على أن فرص التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة آمنة حول محطة زابروجيا لا تزال قائمة.
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابورجيا فلاديمير غوف أن السلطات تقوم بتثبيت قبة واقية في محطة زابورجيا للطاقة النووية فوق منشأة تخزين النفايات النووية المستهلكة. وقال روغوف على تيليجرام إن الغاية من هذه القبة هو حمايتها من الضربات الأوكرانية، موضحا أن القبة مصممة للحماية من شظايا القذائف والعبوات الناسفة التي تحملها طائرات من دون طيار.
دعا البيت الأبيض كوريا الشمالية إلى العودة إلى الحوار مع واشنطن، وذلك في عقاب اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع للصواريخ. وأفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يواصل المضي قدما في تطوير القدرات العسكرية التي تفرض تهديدا على المنطقة. أضاف أنه لهذا السبب ستستمر الولايات المتحدة في العمل مع اليابان وكوريا الجنوبية والمحافظة على وجود قواتها وإجراء تدريباتها في شبه الجزيرة وفي المنطقة. والآن تذكرة بأهم العناوين.
موسكو تؤكد أن واشنطن عاجز عن الحوار، والبنتاغون يقول إنه لا يسعى للصراع مع روسيا.
حزمة وعقوبات تاسعة تصدرها أوروبا ضد روسيا تتضمن شخصيات سياسية ووزراء وقيودا اقتصادية.
جمهورية جديدة في تونس مع بدء الانتخابات البرلمانية في البلاد بدون مشاركة حركة النهضة.
وزارة الخارجية في حكومة أدبيبة ترفض ترسيم الحدود البحرية الذي أقرته مصر.
والآن مستمعين إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية. أعلن ممثل شركة غاز برام الروسية سيرغي كوبريانوف أن الشركة تقوم بتوريد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنحو 41.7 مليون متر مكعب. وأشار كوبريانوف إلى أن الشركة تقوم بعملها المعتاد من خلال إمداد الدول بالكميات المتوافق عليها من خلال الأراضي الأوكرانية التي تمر من خلال محطة سوجا. وقال كوبريانوف إن محطة سوجا لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة سخرانكوفا في 11 من مايو أيار الماضي.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تخطط لأن تصبح تركيا مركزا عالميا للغاز الطبيعي في أقرب وقت. وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل زيادة ساعة محطة تخزين الغاز في ضاحية سيرفري بولاية إسطنبول، أوضح أردوغان أن المحطة أصبحت أكبر منشأة في أوروبا لتخزين الغاز تحت الأرض بعد زيادة ساعتها بهدف جعل البلاد مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي. وذكر أن الرؤية الجديدة للطاقة تتضمن تقليل تركيا من الاعتماد على الموارد الأولية من الخارج من 71% إلى 13% عام 2053.
تتسارع أوروبا لإيجاد بدائل الغاز الروسي في ظل أزمة الطاقة المتفاقمة، ما جعلهم يعودون للاعتماد على الفحم بدرجات متفاوتة. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن استخدام الفحم على مستوى العالم سيرتفع 1.2% هذا العام، وهذا يعادل استخداما سنويا قياسيا قدره 8 مليارات طن، متجاوزا الارتفاع السابق البالغ 7.997 مليون طن في عام 2013. وبحسب تقرير للوكالة فإن الأزمة الأوكرانية غيرت بشكل حاد ديناميكيات تجارة الفحم ومستويات الأسعار وأنماط العرض والطلب في 2022. وجاء ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي بشكل كبير هذا العام دافعا للبلدان إلى التحول من الغاز إلى الفحم، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أكثر المناطق تضررا من أزمة الطاقة، حيث أعادت تشغيل بعض محطات الفحم التي كانت قد أغلقت سابقا. من بيروت ينضم إلينا دكتور بلال علام الخبير الاقتصادي والمالي. بعد التحية دكتور بلال، ما أسباب ارتفاع وتيرة استهلاك الفحم في العالم؟
أولا تحية صباحية. ثانيا الحقيقة أن أزمة الطاقة العالمية قد أعادت العالم إلى بعض الوسائل البدائية أو القديمة، ومنها استعمال الفحم الحجري في عملية استخراج أو إنتاج الطاقة بما تحمله هذه العملية من ضرر بيئي وتلوث كبير، وبما تحمله من استنزاف للموارد الموجودة الطبيعية. وهذه العملية قد تكون أسوأ الخيارات التي عاد إليها العالم بوقتنا الحالي نظرا لضررها ونظرا للأثار التي ستنتج عنها مستقبلا.
هل هناك تأثيرات على الاقتصاد العالمي بسبب الاعتماد على الفحم؟
ما في شك أن العملية كما ذكرت في مطلع المداخلة أن العملية هي أحدى الوسائل البدائية والقديمة في إنتاج الطاقة والاستهلاك للموارد الطبيعية، وبالتالي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، بحيث أننا عدنا أكثر من 100 سنة إلى الوراء تقريبا، وهذه العملية ستؤثر على نوعية الطاقة المنتجة مع الآثار السلبية والكارثية على البيئة والمناخ، وبالتالي الاقتصاد العالمي برمته سيتأثر من النتائج المذكورة، وسنعود إلى الوراء تدريجيا طالما هناك إصرار على العودة إلى استعمال الفحم الحجري واستعمال الوسائل البدائية. اليوم الاقتصاد العالمي هو قد تبرمج أو قد أخذ منحة ومنهج عمل يستند إلى الوسائل الحديثة السريعة والمنتجة للطاقة بطريقة جيدة، فالعودة إلى الوراء مما تحمله مع كل ما تحمله من أثار سلبية هو عودة إلى طرق قديمة وبعض الطاقة الغير نظيفة التي من الممكن أن تعيق عملية الإنتاج العالمي، ومن الممكن أن تعيق عملية الحركة التجارية، وهذه الأمور حكما ستنعكس على الاقتصاد العالمي. كثير من الدول ستتأثر مباشرة وباقي الدول ستتأثر بطريقة غير مباشرة عندما ترفض بعض الإنتاج أو بعض السلع التي تنتج بواسطة الطاقة القديمة لما فيها من ولما فيها من آثار سلبية، وهذه العملية حكما ستؤدي إلى تراجع الاقتصاد العالمي وانكماشه بنسبة لا تقل عن 20%.
إلى أي حد يعتبر استخدام الفحم في أوروبا بديلا عن الغاز الروسي، وما هو المنتج الأغلى بالنسبة للدول، الفحم أم الغاز؟
حكما أن العودة إلى استعمال الفحم بعملية الإنتاج هي أكثر تكلفة من كل الإمدادات بالنفط والغاز التي كانت ترد من روسيا إلى الدول الأوروبية، وقد يكون في آخر 3 سنوات الاقتصاد الأوروبي قد تعافى أو قد حصل على ميزته التنافسية نتيجة الإمدادات بالغاز والنفط من روسيا لما تحمله من خدمات وإفادة لنوعية الطاقة وللأسعار المنخفضة التي كانوا يحصلون عليها لهذه الإمدادات. اليوم العودة إلى الفحم الحجري هو أكثر تكلفة وأكثر كلفة، وبالتالي سيتحمل الإنتاج تكلفة أكثر، وستكون الحركة التجارية مكلفة أكثر على الاتحاد الأوروبي، وهو إن كان في الوقت الحاضر اعتبر الفحم الحجري بديلا لإنتاج الطاقة، ولكنه يحمل في طياته عودة إلى وسائل بدائية وطرق قديمة في إنتاج الطاقة، ويحمل آثار وأضرار كبيرة، وسيعيق الحركة الاقتصادية الأوروبية، وبالتالي سيخسر الاقتصاد الأوروبي ميزته التنافسية لناحية الأسعار ونوعية الإنتاج وأمور أخرى قد تنتج عن الأضرار غير المباشرة التي تتأتى من عملية الاستناد إلى الفحم الحجري. هذه العملية كلها ليست تؤكد أن الفحم الحجري ليس بديلا ناجحا عن إنتاج الطاقة بواسطة الإمدادات الروسية، وعلى الدول الأوروبية أن تعيد إلى حد ما البحث عن مخارج في كيفية استخدام الإمدادات الروسية التي من المؤكد أنها المسار الطبيعي لعملية الإمدادات لأوروبا بالأسعار الأفضل وبالنوعية الأحسن وبالطرق العصرية والحديثة التي تتضمن ما يسمى النوعية والجودة، التي الدورة الاقتصادية الأوروبية بحاجة لها على التأكيد.
كيف يتأثر المناخ مع عودة الدول الاعتماد على الفحم مرة أخرى؟
الأكيد أن تأثيرات المناخ وتأثيرات التلوث والتأثيرات البيئية هي كبيرة جدا، وستظهر تباعا هذه التأثيرات من العودة للاستناد إلى الإنتاج بواسطة الفحم الحجري، إنتاج الطاقة وأمور أخرى، وهذه التأثيرات ستكون مكلفة كثيرا على اقتصاد الدول التي عادت لاستعمال هذه الطريقة البدائية في عملية إنتاج الطاقة. وكلنا نشهد أنه من الأعوام 1990 حتى الأعوام 2010 كان هم العالم بشكل أساسي هو التخلص من التأثيرات السابقة التي نتجت عن استعمال بدائل أو طرق بدائية كطريقة الفحم الحجري. هذه الأمور ستظهر لاحقا في عملية معالجة المشاكل التي ستأثر على المناخ وعلى البيئة، وهذه العملية مكلفة جدا وسيكون لها أثار سلبية على الاقتصاد الأوروبي، وبالتالي ناهيك عن التأثيرات التي ستطال الإنسان بحد ذاته من أضرار وأمراض وأمور أخرى، ومعالجتها ستكون بالكلفة الكبيرة التي ربما ستنعكس على الاقتصاد الأوروبي بشكل مباشر وستؤدي إلى تراجعه بشكل أكبر لاحقا.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر 3 مليارات دولار أمريكي لمدة 46 شهرا. وأكد صندوق النقد الدولي أن برنامج مصر يقدم حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص، وتتضمن الحزمة تحولا دائما إلى نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا على صعوبة تحقيق المطالب الشعبية الرامية لتخفيض أسعار المحروقات لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد. وقال الفرايا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الداخلية إن الحكومة لا تستطيع تخفيض أسعار المحروقات في الوقت الحالي لأن ذلك سيترتب عليه صعوبات جمة، مشيرا أن الحكومة ومجلس النواب لا توجد لديهم رغبة في استمرار الوضع الاقتصادي المتأزم في الأردن. وأكد أن الحكومة تقوم بتقديم كل ما بوسعها لدعم الطبقات الفقيرة والمستفيدين من المعونة الوطنية ضمن مقدرة الموازنة.
أظهر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أن معدل التضخم في البلاد سجل انخفاضا في شهر نوفمبر الماضي بلغ 88.83% مقابل 102.61% لشهر أكتوبر، كما انخفض معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات إذ سجل في نوفمبر 69.25% مقابل 74.7% لأكتوبر، وهبط تضخم السلع المستوردة إلى 62.06% مقابل 73.39% خلال أكتوبر. وفقا لتقرير الجهاز المركزي سجل معدل التضخم معدلات متفاوتة للمجموعات السلعية والخدمية خلال نوفمبر 2022 وبلغ أعلى معدل 232.67% لمجموعة التعليم.
انخفضت أسعار النفط بضغط من المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي الذي سينعكس على مستويات الطلب على الخام في النهاية بالسلب. وعند التسوية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو $2.17 أو 2.6% إلى $79.04 للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 3.8% وهي الأكبر منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول. وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو $2.82 أو 2.4% إلى $74.29 للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية أيضا بنحو 4.6%. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية.
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن إصابة عدد من عناصر المنتخب بنزلات برد، وذلك قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد. وكان رافائيل فاران وإبراهيم كوناتي أحدث المصابين بالفيروس يوم الجمعة، وكذلك غاب قلب دفاع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو عن مواجهة المغرب في قبل النهائي الأربعاء بسبب المرض. وقال المهاجم روندال كولوماني أن هناك نزلة برد بسيطة تنتشر بين اللاعبين لكنها ليست خطيرة. نقلت وكالة أنباء عن كولوماني بأن اللاعبين المرضى معزولون ويلازمون غرفهم، وفرض الجهاز الطبي تباعدا اجتماعيا صارما.
يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يحقق عائدات بمقدار 11 مليار دولار من الدورة المالية المرتبطة بمونديال 2026 في أمريكا الشمالية، والذي سيضم 48 منتخبا. ووفقا لميزانية الأربع سنوات التي قدمت إلى مجلس الفيفا، ستكون هناك زيادة بنسبة 50% تقريبا في الدخل المرتبط بشكل أساسي بصفقات البث والرعاية، بالإضافة إلى التذاكر والضيافة. وعادة ما يضع فيفا تقديرات متحفظة للميزانية ينتهي به الأمر إلى تجاوز أهدافه. كانت العائدات البالغة 7 مليارات و500 مليون دولار، والتي أعلن عنها في قطر الشهر الماضي للدورة التجارية 2019-2022، تزيد بمقدار مليار دولار على التوقعات.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مشاركة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المغرب، وتلقى الأهلي خطابا من فيفا يفيد بمشاركته في مونديال الأندية في الفترة الممتدة بين الأول والحادي عشر من فبراير شباط المقبل، باعتباره وصيف النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا وتمثيل بطل أفريقيا الوداد لبلدي المغرب في النسخة الجديدة. وأعلن فيفا منح تنظيم كأس العالم للأندية 2023 للمغرب عقب اجتماع المجلس التنفيذي، كما منح دولة الإمارات استضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023.
كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن توسعة مسابقة كأس العالم للأندية لتشمل 32 فريقا اعتبارا من عام 2025. وأوضح إنفانتينو في مؤتمر صحفي أن نسخة 2025 ستكون مثل كأس العالم الحالية، وذلك تنفيذها لخطط رئيس الاتحاد التي تقدم بها لتوسعة المسابقة في أواخر 2017، إذ كان من المقرر أن تقام في الصين في عام 2021 ب24 فريقا، إلى أنه تم تأجيل البطولة بسبب مشكلة ناجمة عن انتشار جائحة كورونا. وشدد إنفانتينو على أن البطولة ذات المظهر الجديد ستكون أكبر مما كان مخطط لها في البداية.
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن بلاده مرشحة رسميا لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 بعد سحبها من غينيا. وصرح المتحدث باسم الاتحاد صالح ويعبود بأنه تقدم رسميا بملف ترشيح الجزائر لكأس أفريقيا 2025. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق صباغ قوله الثلاثاء إن ملف الجزائر قوي وثابت، وإن لديها منشآت تعمل. ويجري الاتحاد الأفريقي بين 5 و25 من يناير 2023 زيارة تفقدية قبل الإعلان المقرر في 10 فبراير 2023 للبلد المضيف للبطولة.
صعد الروسي أندريا روبيليف إلى الدور قبل النهائي ببطولة مبادلة الاستعراضية للتنس المقامة على ملعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. جاء تأهل اللاعب الروسي على حساب الكرواتي بوينا تشوريتش بعد فوزه بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4. وضرب أندريا روبيليف موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة مع الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا، بينما ستجمع المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي للبطولة النرويجي كاسبر رود المصنف الثالث عالميا واليوناني ستيفانوس تساسيبياس المصنف الرابع.
وفي منافسات السيدات احتفظت التونسية أنس جابر بلقب بطولة مبادلة على حساب البريطانية إيما رادوكانو حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة، وتمكنت أنس من الفوز على رادوكانو التي شاركت للمرة الأولى في البطولة بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 5-7 و6-3 و10-8 بعد اللجوء لشوط فاصل في المباراة النهائية التي جرت على ملعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي. وحققت النجمة التونسية المصنفة الثانية عالميا لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، كما عربت عن سعادتها بالفوز في البطولة التي تعد أفضل استعداد للموسم الجديد.
الآن مستمعي إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعلنت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في بيان أن درجة الحرارة في قمرة المعيشة لمركبة الفضاء سايز MS-22 بلغت 30 درجة مئوية، ويعتبر ذلك تغيرا طفيفا في نظام درجة الحرارة بعدما أجرى متخصصون من مركز التحكم في المهمة بالقرب من موسكو مع رواد فضاء روس على متن محطة الفضاء الدولية عددا من الاختبارات لأنظمة مركبة الفضاء المهولة سايز MS-22 بما في ذلك قياس درجة الحرارة في المساحة المعيشية للمركبة الفضائية. وتجدر الإشارة إلى أن المتخصصين الأرضيين إلى جانب طاقم المحطة يطورون خيارات مختلفة لتفادي الموقف الذي نشأ، ويستمر تحليل البيانات الواردة من محطة الفضاء الدولية بما في ذلك تسجيلات الصور والفيديو.
أطلقت وكالة ناسا قمرا صناعيا في مهمة لإجراء أول مسح للجميع المسطحات المائية على كوكب الأرض تقريبا، والتي ستوفر رؤى رئيسية حول كيفية تأثيرها أو تأثرها بالتغير المناخي. المشروع تبلغ تكلفته مليار دولار، وطورته ناسا مع وكالة الفضاء الفرنسية. انطلق القمر الصناعي للمياه السطحية والمحيطات على متن صاروخ تابع لشركة سبيسكس من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وستبدأ ناسا من خلال قمرها الصناعي في جمع البيانات العلمية خلال ما يقرب من 6 أشهر بعد الخضوع للفحوصات والمعايرة.
رست أكبر مكتبة عائمة في العالم السفينة لوجز هوب شعارات الأمل في مرفأ بيروت، حاملة على متنها 5000 كتاب متنوع وأربعة متطوعين من 70 جنسية مختلفة بهدف مشاركة المعرفة والمساعدة ونشر الأمل بين الناس. وبرعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، انطلقت فعالية السفينة بحضور قبطان السفينة والطاقم إلى جانب عدد من السفراء والهيئات الثقافية والأدبية والتربوية. وقال مرتضى في كلمته إن التاريخ القديم دون في صفحاته أن مراكب انطلقت من شط جبيل حاملة إلى بلاد الإغريق ومنها إلى العالم أجمع أثمن كنز عرفته الحضارة وهو الأبجدية، وها هو التاريخ الجديد يستعيد صفحاته المشرقة عبر هذه السفينة التي تجوب المياه حاملة على متنها آلاف الكتب لتكون مكتبة مائية متنقلة مباحة لجميع الشعوب.
قررت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأردن إيقاف منصة تيك توك عن العمل في البلاد بسبب إساءة استخدامها. وقالت الوحدة في بيان إنها تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية والحض على تخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وغطاء الطرق، وإن الأجهزة المختصة ستحيل أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء. فيما أكدت دراسة حديثة أجراها مركز مكافحة الكراهية الرقمية في بريطانيا أن منصة تيك توك تقترح فيديوهات عنف وانتحار على المراهقين بمجرد فتحهم حسابات جديدة بالمنصة. وفقا للدراسة، فإن خوارزمية توصية تيك توك تدفع محتوى العنف وإيذاء النفس واضطراب الأكل إلى المراهقين في غضون دقائق من التعبير عن اهتمامهم بالموضوعات.
أعلن مبتكر لعبة Death Stranding الياباني هاديكو كوجيما أن عملا سينمائيا سيقتبس من هذه اللعبة واسعة الشعبية على أن تشارك شركته في إنتاج الفيلم. وتتولى شركة الإنتاج الأمريكية هامرستون ستوديوز إنتاج الفيلم إلى جانب شركة كوجيما برودكشنز، التي نشرت عبر تويتر مقالة من موقع ديدلاين المتخصص تتناول المشروع. ونشر هيديو كوجيما بدوره تغريدة عن المقالة أعرب فيها عن حماسه الكبير إزاء هذه الشراكة جديدة. وتدور أحداث Death Stranding في مستقبل تصبح فيه الولايات المتحدة مفككة، فيما يؤدي تساقط غريب للأمطار إلى تسريع شيخوخة السكان. ويفترض أن يشارك في العمل السينمائي الممثلون نورمان رادس من مسلسل The Walking Dead وليا سيدو ومادز ميكلسون.
ولا يبقى في هذه الحلقة سوى تذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
موسكو تؤكد أن واشنطن عاجزة عن الحوار، والبنتاغون يقول إنه لا يسعى للصراع مع روسيا.
حزمة عقوبات تاسعة تصدرها أوروبا ضد روسيا تتضمن شخصية سياسية، وزراء، وقيودا اقتصادية.
جمهورية جديدة في تونس مع بدء الانتخابات البرلمانية في البلاد بدون مشاركة حركة النهضة.
وزارة الخارجية في حكومة أدبيبة ترفض ترسيم الحدود البحرية الذي أقرته مصر.
واقتصاديا، الاستهلاك العالمي للفحم يرتفع إلى مستوى قياسي مع تعاظم أزمة الطاقة.
وكان في الرياضة، التونسية أنس جابر تحصد لقب مبادلة العالمية للتنس، والروسي أندري روبليف إلى الدور قبل النهائي.
إلى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقة عالم سبوتنيك لهذا اليوم. كان معكم أحمد أحمد ونوران عطالله. للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.